نور تجلى للفؤاد السائل بجواب صدق في بيان كامل. العلم نور والحياة مليئة بظلام جهل أو طريق مائل. اسأل لتعلم أي درب تقتفي فالكل فيها بالحياة كراحل.
مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيبتم وطاب مساءكم بالخير، أحييكم وأجدد الترحيب بكم مع حلقة جديدة من برنامج الجواب الكافي، وأسعد وإياكم وفريق العمل في هذه الحلقة بصحبة صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي، أستاذ الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الذي يصحبنا في هذه الحلقة مجيبا عن أسئلتكم واستفتاءاتكم. أسأل الله عز وجل لضيفنا التوفيق والإعانة، وباسمكم جميعا نرحب به. حياكم الله فضيلة الشيخ عبد الله.
الشيخ أحمد وحيا الله المشاهدين والمشاهدات.
حياكم الله. نرحب بكل الإخوة والأخوات الذين يتابعون هذا اللقاء، ومن أراد أن يتواصل معنا يمكنه ذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة من داخل المملكة وكذلك من خارجها، وعبر وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر. وعلى بركة الله تعالى أبدأ هذه الحلقة بطلب فضيلة الشيخ الحديث عن مسيرة الطلاب وبداية العملية التعليمية، بدأت هذا الأسبوع بحمد الله عز وجل، ويعني جل المجتمع قد انصرف سواء بجسده أو بفكره إلى محاضن العلم والتعليم، والمجتمع بأسره وكذلك الجهات الرسمية من أعلى يعني الهرم إلى تشعبه اشتغلوا بذلك وتحدثوا عنه وعملوا على تيسير السبل في أن يبدأ هذا العام الدراسي بخير وبيسر وسهولة. هناك رسائل تجول في بال الإنسان، وهو خاصة في يعني في بال ولي الأمر وكذلك المعلم وكذلك الطالب، ينبغي التطرق لها، وأنتم صاحب الفضيلة عضو هيئة التدريس، يعني لكم خبرة ومجال في هذا الألف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حقيقة لا تبنى أمة إلا برجالها وشبابها وأبنائها وبناتها، والأمة إذا رعت هذا الجيل ورعت هذا الجيل من في التعليم، فإن نتائج ذلك ومخرجات سوف تجد ذلك قريبا عاجلا. ولهذا كان أهل العلم في القديم والحديث يوصون أبنائهم وبناتهم في الرسائل العلمية التي يوجهونها لأبنائهم وبناتهم في مرحلة التعليم. ولعل من أهم هذه الأمور هو أولا وقبل كل شيء هو الإخلاص لله سبحانه وتعالى. ولقد سطرت يراع أهل العلم في كتبهم نماذج تحتذى في اهتمام أهل العلم في الإخلاص، حتى قال أحدهم وهو هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي كما ذكر ذلك الذهبي في سير أعلام النبلاء، قال: والله لا أذكر أني ذهبت يوما أطلب الحديث أقول فيه أبتغي به وجه الله، وذلك لأجل أنه يراجع نفسه بين الفينة والأخرى. قال الذهبي معلقا على ذلك: قلت ولا أنا وكذلك أهل العلم، وقد كان أهل العلم يقولون: تعلمنا العلم وما لنا فيه كبير نية، ثم رزق الله النية بعد. وهذا يدل على أن الإنسان بحاجة إلى أن يعيد حساباته بين الفينة والأخرى. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، فهذه المحاسبة تجعل الإنسان يصفي نيته في تعلمه، خاصة إذا كان هذا التعلم تعلم من فروض الكفايات أو من الأحكام الشرعية. ولهذا لما سئل الإمام أحمد في مسألة إصلاح النية قال: لا شيء بعد الفرائض أحسن من العلم، لما صلحت نيته؟ قالوا: يا أبا عبد الله، وما صلحت نيته؟ قال: يقصد بذلك رفع الجهل عن نفسه وعن إخوانه المسلمين. وبهذا فإني أقول ينبغي لطالب العلم وينبغي لقاصد العلم أن يخلص النية لله سبحانه وتعالى، وإن إخلاص النية سبحانه وتعالى تصل العبد إلى ما يريد بأقرب طريق. ومعنى الإخلاص للنية ألا يتزلف للمعلم، تزلفا يقصد به أن يحابيه في درجاته، وألا يكون همه فقط أن يبز على أقرانه، بل يكون قصد بذلك أن يرفع الجهل عن نفسه وعن إخوانه المسلمين. ولهذا الأمر الثاني، والأمور كثيرة، لكن الأمر الثاني أيضا أن يتعلم أدب العلم. لكل فن أدبه، وأدب العلم الاحترام والتقدير. كان الإمام الشافعي رحمه الله يقول: كنت بين يدي مالك بن أنس أرفع الورقة بشيء يسير حتى لا أزعجه من شدة هذه الورقة. وهذا يدل على احترام أهل العلم لعلمائهم. ولهذا لما جاء عبد الله بن عباس إلى زيد بن ثابت وقد رآه على دابته، فأخذ عبد الله بن عباس بخطام ناقته، فقال زيد بن ثابت: مه يا ابن عم رسول الله. قال: هكذا نصنع بعلمائنا. والعالم أو المعلم الذي لا يحترمه طلابه كيف بالله يريد أن يوصل هذه الرسالة الكبيرة العظيمة؟ والطالب الذي لا يقدر معلمه كيف سوف يستفيد منه توجيهه وتعليمه؟ كان أبو بكر القطيعي رضي الله عنه ورحمه يقول: كنت مع أحمد بن حنبل وهو يكتب الحديث لابنه عبد الله وابنه صالح، وهو الكتاب المسند، ما كتبت منه حرفا واحدا، جلست معه أكثر من 11 عاما. قالوا: سبحان الله، وما تصنع؟ كنت أو قال أكثر من ذلك أو يزد، نسيت. قال: كنت أتعلم منه السمت، كنت أتعلم منه السمت. وبهذا كان أهل العلم يعرف سمتهم وأدبهم في العلم بهذه الطريقة. حتى كان أهل العلم الكبار: إنما يعرف الإنسان بعلمه على حسب سمته. ولهذا بز أحمد بن حنبل أقرانه، وبز الشافعي أقرانه، وبز مالك بن أنس أقرانه. لا يكن هم الواحد منا أن يظهر نفسه في المجالس لأجل أن يلقمهم حجة أو أن يظهر عليهم بالمحجة، وإنما يكون همه إزالة الجهل عن نفسه وعن إخوانه المسلمين. حتى قال مالك بن أنس: ما ينبغي لأحد أن يتقدم أو قال أن يفتي إلا وقد قال له أهل العلم قبله أنه أهل لذلك. قال: يا أبا عبد الله، يعني مالك بن أنس، أرأيت لو قالوا لك لا تفتي، يعني لا تتكلم بالعلم؟ قال: لو قالوا لذلك لسكت. لا ينبغي لأهل العلم أن يفتوا حتى يروا أن أهل العلم أنه أهل لذلك. سألت ربيعة وسألت يحيى وسألت 70 من أهل العلم، كلهم يقولون إني أهل لذلك. وهذا يدل على أنه ينبغي لطالب العلم أو ينبغي للطالب ألا يبز على معلمه، وأن يقدر تعليمه. واليوم يا شيخ أحمد نرى بعض الإخوة وبعض الناس في المجالس أحيانا لا يقدرون لعلمائهم ولا يقدرون لمعلميهم، وينبغي للطالب أن يقدر معلمه. والطالب الذي يقدر معلمه ثق أنه سوف يقدر علمه الذي حمله، وثق أنه سوف يقدر الرسالة التي تحملها منذ أن كان على نعومة أظفاره. ولهذا كان المعلم الذي يجد تقديرا من علماء من طلابه يجتهد في حرصه. ولهذا ما أعظم وتمنى من الطلاب أن يقرأوا رسائل الشيخ عبد الله بن عقيل لشيخه عبد الرحمن بن سعدي. وكيف أن عبد الله بن عقيل كلما تحبب لشيخه كلما زاد علم الشيخ بسببه، حتى كتب الشيخ عبد الرحمن بن سعدي: إنني أتعلم من طلابي أكثر من يتعلم مني. لأن الطالب أحيانا لربما كانت عنده بعض القضايا التي لا يدركها، فإذا سأل معلمه كان معلمه عنده من آلة البحث وعنده من آلة الوصول إلى المعرفة قد تكون أكثر وأرجى من الطالب. فإذا سأل الطالب معلمه جعلت المعلم يبحث في هذه المسألة. وهذا كله دلالة على أنه متى ما استطاع المعلم أن يوصل هذه الرسالة واستطاع الطالب أن يحترم معلمه في هذا وفي هذا فقط، نستطيع أن نقول إننا في المسيرة التعليمية التربوية سرنا على الطريق الصحيح والطريق الناجح. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ على هذا البيان، شكرا جزيلا. استأذنكم معي مجموعة من المتصلين. فيصل معي، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام، حياك الله أخي فيصل.
كيف حال الشيخ عبد الله؟
حياك الله يا أخي.
أنا عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول، إذا ما قدرت أكبر تكبيرة الإحرام كالصلاة أو أقرأ سورة الفاتحة أو أتشهد بسبب الوسوسة، إذا ما قدرت أتركها يجوز أتركها؟
طيب.
السؤال الثاني، إذا تيقن بعض المشايخ يقول، في واحد من المشايخ يقول لي لو تيقن من ترك شيء في الصلاة أنت معذور عند الله، إذا تيقنت من ترك شيء الصلاة الركوع السجود سبحان رب العظيم سبحان رب الأعلى 100% يقول بعد الصلاة يقول حتى لو كنت موسوس مش معذور عند الله سبحانه وتعالى يقول وضوءك غير صحيح صلاتك كلها غير صحيحة.
طيب شكرا فيصل بارك الله فيك. عبد الله معي تفضل. تفضل عبد الله. أخي عبد الله تفضل يا أستاذ. أم أحمد تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله، حياك الله يا أختي.
الله يجزاك خير، عندي عدة أسئلة.
تفضلي.
السؤال الأول بالنسبة لخطبة العيد، هل فيها له مثل خطبة الجمعة؟
نعم.
السؤال الثاني بالنسبة لانتشار فيها الميكرو للحواجب اللي ترسم الحواجب بس بدون يعني لا يطلع دم ولا شيء، بس تظل الرسمة تقريبا 6 شهور. وبالنسبة للسؤال الثالث الاستعمال قص الشعر، يعني حين تكون جلد قصيرة أبغى أقصرها قولي أستعمل الشفرة، هل هو جائز؟
استعمال الشفرة؟
إي إي يعني أيوة. ما تقولي أقص بالمقص تقولي أقص بالشفرة
للحواجب؟
لا لا للشعر، قص الشعر أحيانا يكون الشعر قصير جدا فتبي تقصر جهة شوي منه تستعمل الشفرة.
طيب وش الإشكال يعني؟ وش الإشكال في الشيء الذي إنه حلاقة يعني؟
يعني اخاف انه يعني يكون مثل حلق او شيء يعني منهي عنه.
طيب
اي بالنسبه للسؤال اللي بعده بالشعر القصير بالعمره، كيف اقصر يعني من شعري؟ هل هو كله والشعر يكون مره قصير يعني؟
طيب
اي اذا خير. بعد سؤال بالنسبه لل اذا كنت اقرا قبل النوم اذكار النوم وقران فارى احلام مزعجه، ما ادري يعني ايش تفسيرها؟
طيب
الله يجزاك خير.
شكرا يا ام احمد بارك الله فيك.
الله يعطيك العافيه.
ابو محمد معي تفضل. أبو محمد معنا تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بك.
جزاك الله بالخير أستاذ أحمد. أهلا
شيخنا،
نشهد الله في حبنا.
الله يحييك. حياك الله أستاذ.
شيخنا الفاضل تحدث عن النية وإخلاص النية، ما أدري الآن انتشر كثير من المقاطع لأئمة المساجد وهم يتلون الصلوات وهم يصورون أنفسهم، هل هذا يدخل في الرياء؟
نعم.
لا قدر الله.
بارك الله فيك.
السؤال الآخر، ما حكم تقليد الأصوات بصفة عامة؟ هل يدخل في الغيبة؟ وخاصة إذا تحدثنا عن تقليد أصوات النساء، هل يدخل في الوعيد الشديد اللي من تشبه بالنساء؟
نعم.
فعليه وعيد من الله سبحانه وتعالى. شكر الله لكم.
شكرا لك. بارك الله فيك أبو محمد. معي متصل. نورة تفضلي.
أيوه.
تفضلي يا أختي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ بأسأل عن عملية شراء، أشوف هي صحيحة ولا لا؟
نعم.
معايا بطاقة فيزا أو أروح مثلا محل وأشتري قيمة 500 ريال،
نعم.
بعدين اليوم الثاني أرجعها عشان أستلم نقد المبلغ في يدي، هل هذه الطريقة صحيحة ولا لا؟
المقصد في البداية من الشراء استلام 500؟
أيوه، أني يعني أبغى لما أردها بكرة عشان أبغى المبلغ في يدي نقد.
طيب.
شكرا.
شكرا لك يا نورة، بارك الله فيك. معي أم سارة تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله، حياك الله يا أختي.
لو سمحت أبغى أسأل الشيخ، حنا فصلنا كنب عند واحد.
نعم.
قبل رمضان بتقريبا أسبوعين.
نعم.
وقالوا إنه نبغاه قبل رمضان.
نعم.
قال قبل رمضان بيومين إن شاء الله يكون الكنب جاهز.
طيب.
جاء قبل يومين، قبل رمضان بيومين كلمناه قال بكرة، أنه قبل رمضان بيوم. جاء اليوم الثاني قال بعده يعني، وأجلنا بعدها بأسبوع، قال إن شاء الله خلال الأسبوع الجاي يكون جاهز. جاء الأسبوع اللي بعده ما جهز الكنب.
نعم.
وبعدين كلمناه قال خلاص اليوم الجمعة الجاي بإذن الله يكون الكنب عندكم، استعجلناه على أساس عندنا ضيوف.
نعم.
جاء اليوم الجمعة والكنب جاء، فكلمنا أنه بيرسل كنب من عنده على اساس اسبوع بعدين يخلص كنبنا ويرجع ياخذ كنبه. ارسل لنا كنب وما خلص كنبنا، ارسل لنا كنب من عنده جديد.
إيه؟
واحنا اعطيناه عربون 1000 ريال، وهو قال لنا الكنب اللي ارسله لنا ب 2000 ريال، وطلب منا الزياده ان نعطيه حق الكنب اللي ارسله.
نعم.
وما رضينا احنا نعطيه 2000، يعني انه هذا ما هو كنبنا، بس احنا بنمسكه عندك لا تخلص كنبك ونرجع كنبك وتعطينا كنبنا الجديد.
طيب.
ما رضي والله، ودحين ما خلص كنبنا ولا احنا على اتفاق وكنبه عندنا، ما ندري شو نسوي والله.
طيب، وفي بادرة الحل الموضوع يعني قريبا يعني؟
لا احنا كلمنا اكثر من مره. شوف الحين احنا
يعني ثلاث شهور هذه اربع شهور مفترض انكم يعني اقل الاحوال اذا ما في استجابه انه يعني يقدم فيه في جهات رسميه تحل لكم الموضوع بسرعه. هذا
لانه ما سجل التاريخ التسليم في الورقه
حتى لو كان يعني ثلاث شهور الان او اربع شهور جلست على كنب ما
والله مره ما حل معانا المشكله. واحنا كنا نبغى نبيع الكنب فسالت شيخ وقال لي انه ما ينفع ابيع الكنب.
يعني لو خطبت وزاره التجاره او اي فرع وزاره التجاره حل لكم موضوع ترى بيوم يعني
بس ضاعت علينا نفس الفاتوره.
حتى لو ضاعت الفاتوره فيها عده طرق يتاكدون من هذه الاشياء ويحلون لكم الموضوع. المهم بلغوا وزاره اي فرع وزاره التجاره تتولى الامور هذه.
طب يعني هل يجوز اني ابيع كنبه واخذ فلوسي اللي انا اعطيته؟
طيب تسمعي الإجابة إن شاء الله. شكرا لك يا أم سارة، شكرا لكل الأخوة والأخوات. أم أحمد تفضلي. هذا فيصل فضيلة الشيخ يعني اتصل بنا أكثر مرة وكرر سؤال في الحلقة الماضية عنه إذا لم يستطع ويبدو أنه يعني يعاني من نوع من الوسوسة شفاه الله وعافاه. آمين. إذا لم يستطع الموسوس قراءة سورة تكبيرة الإحرام أو سورة الفاتحة هل تسقط عنه؟
هو كلمة تسقط عنه والظاهر أنه قالها لكنه يظن أنه لم يقلها، وكذلك يرى أنه قد خرج منه وهو لم يخرج منه، ولهذا ما أفتاه بعض الفضلاء بأنه لا يلتفت إلى ذلك حتى ولو خرج شيء، أرى أن هذا هو الأمر الوجيه. وقد أفتى غير واحد من فقهاء الحنابلة بمثل ذلك كما يروى عن بعض في بعض هذه الفتاوى ابن عقيل رحمه الله أن مثل هذا في حكم المجنون أحيانا، وإن كان هذا ليس حكم المجنون دائما لأن المجنون لا يخاطب بالشريعة وهذا مخاطب بالشريعة. والمقصود من هذا أنه ينبغي ألا يلتفت لمثل هذه، خاصة أنه إذا أراد أن يفعل العبادة لا يلتفت بعدها هل فعلها أو لم يفعلها، هل خرج منه شيء أو لم يخرج منه شيء، بهذا يسلم من كل الإرادات عليه. وبهذا ينبغي أن يخفف على نفسه وأن يرحم نفسه كما قال صلى الله عليه وسلم فإن لنفسك عليك حقا، وهو الآن يعذب نفسه ولا يشعر بحجة فعل ما أمر الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى قد رحم هذه الأمة بأن أبعد عنها الآصار والأغلال، ولا شك أننا لو قلنا بمثل هذه الأحكام الشرعية أن واجب علي أن يطبقها لكان ذلك من الأغلال والآصار التي رفعها الله سبحانه وتعالى عن أمة محمد. ونصيحتي للأخ فيصل أن في مسألة الوضوء أن يكون بجانبه شخص، وكذلك في مسألة التكبير فإذا رأى أحدهم بجانبه كبر يفعل مثله مباشرة ولا يلتفت بعد ذلك، حتى لو قيل له أنك لم تكبر أو أنك حتى الآن لم تكبر أو أنك قلت كبار أو قلت بعض العبارات، كل ذلك لا يلتفت إليه ويسأل ربه سبحانه وتعالى الشفاء العاجل. ونصيحتي له مع ذهابه إلى طبيب ماهر نفسي يعرف ويقدر الأمور الشرعية ويقدر الأمور النفسية أن يحتجم كل شهر مرة، فإن الحجامة لها تأثير كبير في مسألة الوسوسة القهرية. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما جاء عند أنس وابن عمر وجابر وابي هريرة وابن عباس وغيرهم وابي هريرة وغيرهم أنه قال صلى الله عليه وسلم ما مررت على ملأ من الملائكة ليلة أسري بي إلا قال مر أمتك بالحجامة. هذا أمر مهم جدا جدا، والحمد لله وزارة الصحة مشكورة قدمت بعض الوسائل الطيبة في فتح عيادات متخصصة للحجامة تحت أيدي مهرة أطباء مهرة في مثل هذا المجال، وهذا يسهل هذه العملية، وأصبحت الحجامة علاجا يؤثر كما قال صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي، قال الشفاء في ثلاث: شرطة محجم أو شربة عسل أو الكي، وأنا أنهى أمتي عن الكي. الأمر الكي. الأمر الثاني ينبغي لك أن إذا أحسست من ذلك إن كنت في صلاة قل أعوذ بالله منك أعوذ بالله منك أعوذ بالله منك، ثم التفت يسارا وانفث على يسارك ثلاث مرات كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. الأمر الثالث أنك قبل في غير الصلاة أنك تقرأ المعوذات سبع مرات وتنفث على نفسك وعلى صدرك على الله سبحانه وتعالى أن يزيل ما بك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيك ويعافيك.
أمين. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. أم أحمد تسأل عن اللغو في خطبة العيد هل هي كالجمعة؟
الذي يظهر والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أنها ليست كحكمها، لأنه لا يلزم الاستماع إلى لا يلزم البقاء فيها، فلو أن إنسانا أراد أن ينصرف فله ذلك، لكنه إذا بقي فينبغي له ولو قيل بالوجوب أنه ينصت لم يكن ببعيد، لأنه إذا أشغل الناس ضر المصلين. وقد قال صلى الله عليه وسلم في رجل تخطى الصلاة
الصفوف اجلس فقد آذيت وعنيت كما عند أبي داود وغيره. وعلى هذا فنحن نقول استماعها لمن أراد أن يجلس واجب، ولكنه ليس فيها لغو كلغو يوم الجمعة، فلو أنه عبث بسواكه أو عبث بالحصى بين يديه لم يكن حرمته كحرمة يوم الجمعة، ومن لغى فلا جمعة له والله أعلم.
بارك الله فيكم. محمد تسأل عن الميكرو أو رسم الحواجب. نعم. بدون دم.
جميل. هذه المادة أو هذه الاستخدام اسمه مايكرو بليدينج، مايكرو بليدينج، وهي تستخدم تشبه التاتو. وهذا الشيء مثل الوشم، لكن التاتو يدوم، لكن هذه المايكرو بليدينج هي عن طريق شفرة مثل الموس، ويغرز فيها مادة كيميائية ولا تبقى طويلا، تبقى أحيانا 6 أشهر إلى 18 شهر. هذه المادة أرى أنها نوع من الوشم، لأنه ليس الحكم أنها لا تدوم أو تدوم، ولكن الحكم هو أنها تدوم طويلا، بمعنى 6 أشهر، هذا يؤثر في الحكم. ولهذا لو لم يكن فيها إلا تشبه بأهل الوشم الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة، فإن ذلك يدل على حرمة ذلك. هذا واحد. الأمر الثاني أنه وجد غالبا أنه بعد الحقن هذه المادة الكيميائية وهذه الاستخدام عن طريق المايكرو بليدينج يؤثر على الشعر، فلربما احترقت الشعرة، وهذا نوع من النمص، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النمص، وبين أن الله لعن النامصة والمستوصمة، النامصة والمتنمصة، فدل ذلك على أن هذا المنع من وجهين، من وجه أنه يشبه الوشم، ومن وجه أنه ربما احترقت بعض الشعرات بسبب هذه المادة التي تحقن عن طريق الحاجب، ولهذا أرى أن ذلك لا يجوز والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا تسأل عن الشفرة كما لقص الشعر، وهل الحلق ممنوع ومحظور شرعي بالنسبة
إذا للمرأة؟ كانت سوف تقص شعر رأسها أو شعر جسدها بالشفرة فلا بأس، فليس المقصود بذلك. ثم إنه الراجح والله أعلم أن المرأة لا بأس أن تزيل شعر وجهها بالشفرة، لأن هذا بعيب في حقها. ولهذا جاء عند البيهقي وعند سعيد بن منصور عن عطاء أن امرأة سألت أم المؤمنين عائشة: هل لي أن أميط شعر جبيني لزوجي؟ فقالت: أميطي عنك الأذى ما استطعت. وهذا يدل على أن المرأة لو أرادت أن تزيل الشارب أو الشعر الذي في شاربها أو الشعر الذي في عوارضها أو الشعر الذي خدها فلا بأس بذلك، ولكن الممنوع هو الحواجب والله أعلم.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ. تسأل عن قص الشعر للمحرمة إذا كان الشعر قصيرا.
نعم، هذا سؤال جيد. قص المرأة شعرها بمقدار الأنملة، ومن المعلوم أنه لا يجوز للمرأة أن تحلق شعرها، لقول ابن عمر: ليس على النساء حلق إنما على النساء تقصير، وروي مرفوعا، ولكن الصواب وقفه على ابن عمر والله أعلم. ثم إن طريقة القص هو بمقدار الأنملة، وطريقته إما أن تجمع شعرها كاملا لتجعله من الخلف فتقص من طريق الذوائب مقدار الأنملة، أو تجمعه إلى أمامها وتقص مقدار الأنملة. هذا الصورة الأولى. الصورة الثانية إذا كان شعرها متدرجا فإنها تقص مقدار الأنملة أو أقل من ذلك إن أرادت بحسب التدرج، فإذا قصت جزء من هذا ثم نزلت قليلا وهكذا فإنها تكتفي بذلك والحمد لله.
إذا كان متبقي أنملة يا شيخ،
ها؟
إذا كان متبقي من الشعر كله
عاد إن شاء الله. هذه هذه الله المستعان. هذه الله المستعان.
بارك الله فيكم. هنا سؤال محمد، تقول: إذا كان الإنسان أو إذا كنت محافظة على أوراد النوم وأقرأها وأقرأ الآيات الواردة قبل النوم، ولكني أعاني من أحلام مزعجة.
نعم، مسألة الأحلام المزعجة قد يكون ذلك بسبب أمور أخرى، ربما يكون ذكرك لله سبحانه وتعالى فيه نوع غفلة، ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر العارفين من الصحابة ليس كذكرنا نحن، لأن عندهم من الخشوع والتأمل والتأني فيما يقولون والتدبر ليس مثل غيرنا، ليس مثلنا. ولهذا فإني أنصحك أن تكون أورادك بتأني وتروي، لأن ذلك يؤثر. الأمر الثاني، لا 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 الأولى بك أن تقرأي شروح الأحاديث التي تقرأينها في أذكار الصباح والمساء، فإن الإنسان إذا كان قد علم مرادا الله سبحانه وتعالى في ثنائه أو مراد الله سبحانه وتعالى في دعاء العبد له فإن ذلك يؤثر تأثيرا كبيرا. ولهذا نرى أن الله سبحانه وتعالى ذكر قصص الأنبياء، فإن النبي الواحد يقول: رب اغفر لي قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، قال الله فغفر له. فكلمة اغفر لي لم يحتاجون إلى تزويق عبارة أو إلى تطويل كلمة، وإنما ذلك بسبب الخنوع والخشوع والانكسار بين يدي الله. فكلما كان العبد عند أذكاره بهذا المبدأ وبهذا الاعتبار كلما كان ذلك أثره كبير. الأمر الثاني وهو مهم جدا، اعلمي أنه ربما لربما أن تكوني قد وقعت في بعض الذنوب، أنا وأنت وغيرنا يقع في بعض الذنوب، فيكون هذا بسبب محاربة إبليس، لكن الله سبحانه وتعالى حماك بهذا الأمر، فلهذا ينبغي أن تعيد حساباتك في الأمور فيما أصبحت من يقظة، لأن الله سبحانه وتعالى قال له معقبات من بين يديه ومن خلف يحفظونه من أمر الله، يعني بأمر الله، فالله سبحانه وتعالى قد حفظك بهذه الأوراد، فلربما لو لم تقرأ الوراد لكان في ذلك أشد من هذا. ولهذا نصيحتي أن تقرأ الأوراد بقراءة وتأني وتروي، لعل الله سبحانه وتعالى أن يزيل ذلك، وكذلك تنظري فيما قمت فيه من قيام في نهارك فالتزمي فيه الطاعة، فإن الله سبحانه وتعالى حافظك لا محالة.
بارك الله فيكم، أحسن لك فضيلة الشيخ. أبو محمد يسأل عن أو يعقب أو يذكر أنكم أشرتم وحثيتم الناس على إخلاص النية لله تعالى في طلب العلم، يقول هل ما نشاهده الآن من بعض الأئمة حينما يسلطون الكاميرا عليهم وهم يؤدون الصلاة ويقرؤون القرآن يعتبر إخلالا بهذه النية؟
الله أعلم من يقتل فيه، الله أعلم من كم من قتيل بين صفين، الله أعلم بنيته.
نعم.
مثل هذه الأمور نحن نطالب الإنسان أن لا يفشي أعماله الصالحة، كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه وغيره قال لا ينبغي لمؤمن إلا أن يكون له خبيئة من عمل. ولهذا قال عبد الله بن المبارك لم نرى مالك بن أنس ظهر أظهره الله على غيره إلا بخبيئة من عمل. وقال أحمد بن حنبل عن عبد الله بن مبارك والله ما بز عبد الله بن مبارك أقرانه إلا بخبيئة من عمل. فكلما كان العبد أكثر خبيئة من عمل كلما كان ذلك أدعى لتأثير قلبه وتأثيره على الناس في كلامه. هذه نقطة. النقطة الثانية أنها التوجيه الثاني للناس الذين يرون هذا الرجل الذي يسجل أو يقول نحن مطالبون بأن نعصم أنفسنا وألسنتنا أن نتكلم فيه، لكن لا ينبغي للمؤمن خاصة في مسألة الصلاة ووقت الصلاة لو جاءت عرضية لا بأس بذلك، لكن هي لا فرق عندي بين أن يكون مسجل للقرآن أو محاضرة يريد أن يعني ليرى مكانه. والمقصود من هذا هو ما جاء في الأثر، وإن كان في سندي بعض الكلام صححه بعض المتأخرين، من تعلم العلم ليباهي به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليصرف وجوه الناس فالنار النار. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث سليمان ناتي الأهل الشام عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال حدثني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفعني الله به، والحديث طويل، لكن قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول من تسعر بهم النار ثلاثة: رجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن ثم أتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها؟ قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن قال كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال قارئ فقد قيل ثم أمر فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. فينبغي لقارئ القرآن وكذلك ينبغي للعالم وطالب العلم أن يصحح النية. وإني أرى أن هؤلاء العالم وطالب العلم والقارئ إن مجاهدتهم لأنفسهم أعظم من غيرهم، ولهذا لأن أجرهم أعظم كان الحمل بذلك أشد. ولهذا ينبغي للإنسان ألا يتكلم بالناس، بل ينبغي أن ينظر لنفسه: لنفسي أبكي، لست أبكي لغيرها، لنفسي من نفسي، عن الناس شاغل. ولهذا جاء في الأثر وروي مرفوعا والصواب وقف على بعض الصحابة: يبصر أحدكم القذاة في عينه فيبصر أحدكم القذاة في عين صاحبه وينسى الجذع في عينه. ولهذا مع الأسف الشديد نحن أصبحنا ببعض برامج التواصل الاجتماعي أصبحنا استسهل الكلام، وقد قال صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. نسأل الله العافية والسلام.
اللهم بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا أبو محمد في سؤاله الآخر يسأل عن حكم تقليد الأصوات بشكل عام وكذلك تقليد أصوات النساء، وهل يدخل ذلك من في التشبه؟
أما تقليد الإنسان بعض الأصوات إذا كان على سبيل الازدراء والتحقير فلا شك أن ذلك محرم. قال الله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، فهذا من التحقير. والثاني إذا كان ذلك على سبيل التعلم والتعليم والتعجب والإعجاب، مثل أن يقرأ الإنسان يقلد عبد الباسط أو يقلد المنشاوي أو يقلد بعض القراء المشهورين لأجل أن يتعلم في القراءة، فأرى أن ذلك لا بأس بذلك. وقد جاء في الأثر أن معاوية بن قرة أنه قال لو أردت أن أقرأ لكم ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في إن فتحنا لك فتحا مبينا، وذكر الترعيد، فهذا يدل على أن أصل المحاكاة الأصل فيها الجواز. لكن مسألة أن يحاكي الحيوانات أرى أن هذا لا يجوز، لأن الله سبحانه وتعالى كرم بني آدم أن يكون مثل الحيوان. وأما تشبه النساء أرى أنه إذا كان ذلك من باب الاستصغار فأرى أن هذا ممنوع، والله أعلم. أما التحريم فالله أعلم في هذا، والله أعلم.
بارك الله فيكم وأحسن عليكم. هنا أسماء من الأردن، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله يا أختي.
أنا الله يحفظك شيخ عبد الله، الله يسعدك.
حياكم الله.
بدي شيخ تحكي لنا عن فضل شهر الله المحرم، وأعطينا كلمة يعني عشان بداية السنة وهيك.
طيب.
دعواتك الله يسعدك يا شيخ.
بارك الله فيك يا أختي، شكرا. معي متصل، مياسر تفضلي. مياسر تفضلي.
أيوه.
تفضل يا أختي.
أي السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله.
الله يرضى عليك. عن حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للمرأة إذا مثلا أنا طلعت لمكان عام وفيه رجال، كيف أنكر عليهم مع أنه يعني مثلا وقت الصلاة وجالسين ما في أحد ينكر عليهم؟
نعم.
أو أي أمر ثاني.
طيب بارك الله فيك، شكرا. يا
هل يعني يجب علي او طيب يجوز لي انكر عليهم؟
نعم بارك الله فيك يا اختي، شكرا. ام ياسر. ام محمد تفضلي. تفضلي ام محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله يا اختي.
الله يجزاك خير. ممكن سؤالين يا شيخ؟
نعم.
السؤال الاول بالنسبه لي، حابه اشتري عماره عن طريق شركه مموله،
نعم،
اسكن انا في العماره واستثمر منها في نفس الوقت، يجوز أو ما يجوز؟
إيش؟ تشترين عمارة عن طريق شركة و
شركة؟ أنا أسكن.
إيه؟
أيوة، وأسكن في العمارة وبنفس الوقت أستثمر منها.
وش الإشكال يا أختي محمد؟ سألتين السؤال هذا قبل فترة وجبناك، يعني ما اتضحت الإجابة؟
لا ما قد سألت.
طيب الشركة أنت تريدين أن تسكنين العمارة هذه تأجرين مثلا شقق منها، صحيح كذا؟
استثمار. وأنا أيوه وأنا ساكنة فيها بنفس الوقت.
وأنت ساكنة فيها؟
أيوه.
سكنك ملك ولا سكنك
إيجار؟ أخذتيها بالإيجار المنتهي بالتمليك يعني؟
أيوه أنا أخذتها عن طريق الشركة بهذا المسمى.
نعم تسمعين. في سؤال آخر من محمد؟
السؤال الثاني، أيوه، الوالدة أعطتني مبلغ من المال كانت تبغاه في رمضان للمسجد.
أيوه.
وانصرف الله المبلغ والحين متوفر معايا.
نعم.
هل أنا أعطيها خبر ولا خلاص أعطيها المكان اللي هي كانت تبغاه بس؟
طيب يعني
واضح. لا بس السؤال الأول،
السؤال الأول يا عم محمد، الشيخ بيسألك.
أم محمد، هذه العمارة فيها شقق، أحد الشقق هي تملكينها أنت صح؟
لا، شرت عمارة فيها شقق. أيوه. تبي تأجر شقتين منها مثلا؟
يعني هو في ملك ساكنة فيها،
شرتها عن طريق تمويل عقاري.
أي نعم.
زين؟ عن طريق تمويل
نعم. عقاري، وتبي تسكنين في الدور الأول تأجرين الشقق اللي فوق
كذا؟
تمام.
أيوة. خلاص نعم. واضح.
شكرا يا محمد، بارك الله فيك.
شكرا.
أم محمد أخرى تفضلي. تفضلي أم محمد.
طيب السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
سؤال أول، أنا أرملة وعندي بنت وولد.
نعم.
وينزل لنا راتبنا التقاعدي وقسمت الراتب التقاعدي، صار ينزل لكل واحد في حسابه.
نعم.
وأنا أسكن عند أمي وأبوي.
نعم.
وتسديد الكهرباء علي أنا والموية، هل يجوز أني أخذ من عندي ومن عند بنتي ولدي يعني بالتساوي وسدد الكهرباء أو ما يجوز؟
طيب أنت قسمتي الراتب التقاعدي بينك وبين الولد والبنت قسمة إرث ولا بالتساوي؟
لا لا قسمة عادي ما هو إرث لأن الراتب ما هو إرث.
طيب
تسمع. أيوة فيجوز أني أخذ منهم يعني أخذ بالتساوي وأسدد الكهرباء والموية لأن يسكن عند أمي وأبوي.
طيب تسمعي الإجابة يا أختي.
وسؤال ثاني.
نعم.
أنا عندهم فلوس وأبغى أستثمرها. أنا يجوز أني أجمع فلوسهم وأبني لهم مثلا شقق ولكل واحد شقة ينزل أجارهم على حساباتهم. مع العلم أن بنت وولد يعني أخذ بالتساوي الولد أكثر بس أني أخذ بالتساوي.
طيب
يعني هو الشيخ
مخصص له من مصلحة معاشات التقاعد الولد أكثر من البنت.
لا التقاعد لا.
طيب تسمعين الإجابة.
ويعني الشيخ يوضح هل راتب التقاعد بحكم أنه يكون للأيتام وما يجوز أخواني يأكلون معنا يعني بعض الأحيان نأخذ من فلوسهم ونشتري أكل.
طيب
سؤال ثالث.
نعم.
أنا حساب المواطن ينزل وضمنهم 70 أطفالي.
نعم.
وينزل على حسابي هل أوزع لهم كل واحد حقهم ولا عادي يكون في حسابي يجوز؟
طيب تسمعين الإجابة. شكرا محمد بارك الله فيك. شكرا لكل الأخوة والأخوات. أعود لكم فضيلة الشيخ. هنا نورة تسأل عن تقول أنا أحمل بطاقة فيزا وأحتاج مبلغ من المال فأقوم بشراء بضاعة ثم أقوم بإرجاعها من الغد حتى أحصل على مثلا هاي 500 ريال أو 1000 ريال. واضح شيء؟
هذه مشكلة والسبب في هذا أنه سوف يأخذون مبلغا من المال زيادة على هذا المبلغ وهذه الزيادة سوف تأخذين مثلا 500 وتردينها فيكون هذا مبلغ فيه إشكال ولهذا أرى أنك إذا كنت تريدين أن تأخذي مبلغ تسحبين عن طريق البطاقة. لماذا؟ لأن التكلفة التي سوف تكون في البطاقة عن طريق السحب التكلفة الفعلية.
نعم.
وأما إذا كان عن طريق نقاط الدفع فيكون فيها ربح وهو 4 أو 3.5%، وهذا الربح سوف يتحمله طرف آخر وهذا فيه نوع من عدم الرضا من الطرف الآخر وهو البنك، فأرى أن هذا لا يصلح والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم. أم سارة تسأل عن قضية يعني تجارية هي وخلاف تجاري بينهم بين صاحب محل موكيت أو مفروشات، تقول فصلنا عندهم كنب على أن يأتينا في هذا في وقت معين ولم مضت 3 أشهر ولم يأتي، تقول أعطانا كنبا آخر بقيمة 2000 ريال ودفعنا عربون 1000 ريال على أن نقضي بحاجتنا ثم نرجعه، لكنه لم يأتي بالكنب الخاص بهم، تقول هل يجوز أن نبيعه ونأخذ هذا المال أو ما دفعناه لهم؟
الدخول في مثل هذه القضايا صعبة جدا، لكن هي الصورة الواحدة.
نعم.
وهي كنب صاحب المحل.
نعم.
لا يجوز لكم أن تبيعوه لتأخذوا مالكم. لماذا؟ لأن هذا ماله.
نعم.
والأصل على اليد ما أخذت حتى تؤديه، فإذا كان ذلك من باب الظفر وهو ما يعبر عنه الفقهاء باستخلاص مال الغير مال الإنسان من مال الغير إذا عجز عنه، ولكن هذا ليس ذلك لأن هذا أخذ بالأمانة. فلهذا أرى أنك تردونه، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما قال صلى الله عليه وسلم قال أعطوهم حقهم وسأل الله حقكم، إلا إذا كان ذلك عن طريق الجهات المعنية من قضاء أو وزارة التجارة والله أعلم.
نعم بارك الله فيك. وزارة التجارة تحل مثل هذه الإشكاليات
الآن في حماية المستهلك. نعم. تستطيع أن تحل في كثير من الأمور عن طريق الهاتف.
نعم. حتى لو كان يعني أحيانا يقول ما معي ورقة ما معي شيء،
حتى لو كان
هناك إجراءات يعني معينة يستخلص بها الإنسان حقه. أم أحمد أو قبل ذلك أسماء من الأردن تسأل عن أو تريد حديثكم فضيلة الشيخ عن شهر الله المحرم وما فيه من عمل صالح يتقرب به الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى.
لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على العمل الصالح في شهر الله المحرم من الصيام، كما جاء ذلك في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. ولهذا ينبغي للإنسان أن يزيد في طاعاته لله سبحانه وتعالى. وقد اختلف أهل العلم أيهما أفضل، صيام شهر الله المحرم من التطوعات أم صيام شهر شعبان، والذي يظهر أو رجب، والذي يظهر والله أعلم أن أفضل الصيام بعد رمضان من الشهور هو شهر الله المحرم، لأنه إذا تعارض قوله وفعله فالمقدم القول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حفظ عنه أنه صام شعبان كما في حديث ابن عباس وعائشة، ولم يحفظ عنه أنه صام محرم، لكنه حث على صيام، والأصل أن القول مقدم على الفعل. فلهذا أنصح نفسي وأنصح إخواني وأخواتي أن يكثروا من الصيام في هذا الشهر المبارك، على الله سبحانه وتعالى أن يزيل وحر الصدر، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صيام 3 أيام من كل شهر تذهب وحر الصدر، وقال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ما من مسلم يصوم يوما في سبيل الله، يعني في طاعة الله، كما ذكر ذلك القرطبي وغيره، ما من يوم يصوم ما من صام يوما في سبيل بالله باعد الله بهذا اليوم نفسه عن النار 70 خريفا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم.
نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. محمد تقول إذا أو مياسر تقول إذا كنت إذا رأيت رجلا أو رجالا على يعني معصية أو لم يقوموا للصلاة وقد أقيمت الصلاة، هل يسوغ المرأة أن تأمرا بالمعروف وتنهى عن المنكر؟
هو لا يلزم أن يكون أمرا بالمعروف والنهي عن المنكر، وإنما هو تذكير بالخير. نعم. لأنه ربما يكون هؤلاء مسافرون فقد جمعوا، ما يدري الإنسان أنه وقع في منكر غيره، ولكن لو قالت إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصلاة الله يجزاكم خير بالمساجد للرجال، ومشت والحمد لله. ما يلزم أن يكون يقول كذا، لو ذكرت بالآية أو كذا والحمد لله.
نعم، بارك
التذكير طيب.
نعم، بارك
التذكير
الله
طيب. عائشة رضي الله عنها لما كان يأتيها الرجل يقرأ عليها الحديث أو تريد الحديث، قالت يا بني هل كل شيء سمعته عملت به لا يتزيد حجة الله عليك، وهذا يدل على أن المرأة تنصح لكن ولا تخضعن بالقول، هذه هي قاعدة الشرع في ذلك والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. أم محمد تقول أنا أريد أن أشتري عمارة عن طريق شركة تمويل وتأجير منتهي بالتمليك، ثم أستثمر جزءا منها في أن أؤجره أو ونحو ذلك، هل هذا العمل
جميل؟ لا، إذا قلنا بأن الأصل في الإيجار المتهم بالتمليك كعقد سائغ، لكن كممارسة يابد من النظر في كل عقد على حسب المؤسسة التجارية وحسب المؤسسة المالية التي تطرحه، هذا من حيث الأصل. وإذا كان كذلك فإن الأصل في الإيجار المتهم بالتمليك أن العين يملكها المؤجر ولا يملك المستأجر، فإذا هي أرادت أن تؤجر الدور الثاني أو بعض الشقق وهي قد أخذتها عن طريق الإجارة المنتهي بالتمليك، فلا بأس بشرط أن تستأذن المؤجر أو الشركة في ذلك، فإذا أذنت فالحمد لله والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم أحسن إليك. تقول بأن والدتها أعطتها مبلغا في رمضان بأن تدفعه إلى جهة مستحقة وتصرفت به، تقول الآن المبلغ عندي هل أدفعه لهذه الجهة دون إخبار أمي أم يلزمني أن أخبرها؟
قبل كل شيء ألزمك التوبة، لأن الله أمك ما أعطتك إياها إلا لأجل أن تعطيها مستحقيها في زمانها، فأما قد فرطت فقد أخطأت، فواجب عليك أن تتوبي إلى الله سبحانه وتعالى وتستغفريه. والثاني ينبغي لك أن تعطي هؤلاء الناس بالمكان أو بالاسم الذي طلبت منك أمك، وتستغفر إن الله حيث أنك لم تعطيها في وقتها، لأن الزمان مقصود للمتصدق والله أعلم. وإن تصدقت من مالك لعل الله سبحانه وتعالى أن يتوب عليك، فإن الصدقة تطفئ غضب الرب، فهذا خير على خير والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم وأحسن
ولا لكم. يلزم أن تخبر أمها بذلك.
نعم، بارك الله فيكم. محمد تقول بأنها أرملة وعندها بنت وولد وينزل لها راتب تقاعده هي وأولادها، تقول أنا أسكن عند أمي هل وأتحمل فاتورة الكهرباء والماء، هل أدفع هذه الفاتورة ولا بالتساوي، يعني أخذ من راتب ولدي ومن راتب
أولادها الصغار؟
نعم، وراتبها، أم ماذا تفعل؟
جميل، من المعلوم أن الراتب التقاعدي ليس هو إرث، وإنما يؤخذ على حسب الطريقة بالتوزيع الذي فعلتها أو صاغتها الجهة التقاعد، سواء كانت من التأمينات الاجتماعية أو من مصلحة التقاعد. الأمر الثاني، إذا كانت الأم تريد أن تأخذ من أولادها بالتساوي بينهم مع مالها فلا أرى بأسا، لأن الراجح والله أعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنت ومالك لأبيك، فإذا جاز للأب فالأم من باب أولى، هذا هو الراجح والله أعلم، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، لأن الأم حقها على ابنها أعظم من حق الوالد على ابنه، وكذلك هنا. فإذا كان الأب له أن يأخذ من مال ولده بما لا يضره وبما لا يكون ماله مستحقا، يعني قد تعلق به حق الغير، ولا يتضرر به الابن، ولا يأخذه ليعطيه بعض الأبناء وبعض البنات، فالأصل فيه الجواز بهذه الشروط، والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم، أحسن إليكم. تقول: هل يعني أريد أن أستثمر أموالهم، فهل وأبني لهم عمارة فيها شقق أو أشتري لهم شقق، هل يلزمني أن أخذ يعني بالتساوي لهم أم الولد أكثر من البنت؟
إذا أخذت من الولد أكثر من البنت فالملك للولد أكثر من البنت.
نعم.
وإذا كان بينهم تساوي فالملك بينهم بالتساوي، لأن هذا ملكية.
نعم.
وما شاء الله، أنا ما أدري شلون كيف تعمر فله أو شقق من مصلحة التقاعد،
يمكن إرث من والدهم يعني.
هذا كذا إذا كان كذلك فالحمد لله.
إذا كان إرثا فضيلة الشيخ؟
نعم، إذا كان إرثا فإنه ما يملكه الابن بالسهمين، والبنت تملك السهم الواحد.
نعم.
هذا هو الأصل. فإذا كان مثلا
البنت عندها 50,000
والولد 100,000 وأخذتهما، فالشقة أو الشقتين ملك للابن يملك الثلثين والبنت تملك الثلث الواحد، والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم، أحسن إليكم.
وإذا دخلت الأم معهم فإنما يحسب بينهما، يصير كم النسبة؟ 4 أسهم، الابن سهمين.
نعم.
والبنت سهم والأم سهم، فإن وضعت الأم بمقدار السهمين فالأم سهمين والبنت سهم والولد سهمين.
وإذا وضعت البنت يعني مساوية فهم بالتساوي.
فهم بالتساوي.
نعم، بارك الله فيكم، أحسن إليكم. هنا سؤال تقول: ينزل حساب المواطن، ينزل لي والتابعين معي في حسابي أنا، فهل تفرد ما ينزل لهم بحساباتهم؟
سبقا ذكرنا هذا، أن الأم لها أن تتصرف بمال ولدها بما لا يضر الابن أو البنت، وبما لا يعود على بعض الأولاد بالنفع بما يضر الولد، يعني ما تأخذ من مال زيد لتعطيه عمرو فهذا لا يجوز، لأن ذلك ضرر بحق زيد. لكن لو أخذت مال زيد لتتفع به في نفقتها فالأصل فيه الجواز، والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا سؤال فضيلة الشيخ عبر تويتر، يقول فيه السائل: إذا لم أجد فرجة إلا يعني وقد أقيمت الصلاة، فهل لي يسوغ لي أن أصلي خلف الصف؟
هذه مسألة اختلف أهل العلم فيها، فذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى صحة صلاة الفذ خلف الصف، لأنهم لم يصححوا الأحاديث الواردة في النهي عن ذلك. وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أن صلاة المرء خلف الصف وحده تبطل الصلاة، والأحاديث حديث وابصة بن معبد وغيره لا صلاة لفذ خلف الصف، ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا صلى خلف الصف قال: أعد صلاتك. وهذا بمجموع طرق الأحاديث يدل على أن له أصل، لكن أبا العباس بن تيمية قال: إن الإنسان إذا جاء وقد وجد الصف قد اكتمل، فغاية ما هنالك هو أنه يجب الصلاة من غير انفراد، لكن إذا كان هذا الانفراد لا يتم إلا بسبب اكتمال الصف فإنه يصلي وحده ولا يجر ولا يجذب أحدا، لأن غاية الواجبة تسقط مع العجز وعدم الإمكان، ولهذا بهذا تجتمع الأقوال. ولعله يستدل بقول أنس: فصففت أنا واليتيم وراء والعجوز من ورائنا، وحكم المرأة كحكم الرجل إذا كانت وحدها. نعم. والله أعلم.
شكر الله فضيلة الشيخ. مناير تقول: فضيلة الشيخ، هل الطواف حول الكعبة في نهاية الشوط السابع تكبير أم لا؟
اختلف العلماء في ذلك، والذي يظهر لي والله أعلم أن في الطواف يكبر عندما كلما مر على الركن، كما جاء في حديث جابر: كلما أتى على الركن استلمه.
نعم.
ولهذا ما يكون استلام إلا ومعه تكبير، ولهذا أرى أنه يكبر 8 مرات عند الطواف، لكن في الصفا والمروة في الشوط السابع لا يدعو، لأن جابر قال: حتى إذا كنا على آخر المروة قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان منكم قد أهل بعمرة الحديث. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو في الشوط السابع من الصفا والمروة، وكبر صلى الله عليه وسلم عند كل ما أتى على الركن في الطواف.
بارك الله فيكم. هنا سؤال يقول: فضيلة الشيخ، وزني زائد وكبير جدا وأجد مشقة في الصلاة في المسجد، هل يسوغ لي أن أصلي في البيت؟
والله إذا كان ما أدري عن وزنك ما أدري عن قيامك وقعودك، بس لكن إذا كنت تستطيع أن تأتي إلى أهلك وعملك وتجارتك وغيرك وذهابك وإيابك، لكن جئت الصلاة في المسجد تكاسلت وقلت أنا معذور، لا، هذا ليس معذور، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب فإني لا أجد لك رخصة. ولهذا إذا كان ذهابك إلى العمل يشق عليك ولولا الراتب لما استطعت أن تذهب وضرورة فهذا شأن آخر، ولهذا ينبغي مثل الفتاوى الفردية لا يعطاها حكم حتى ينظر في تبعاتها وينظر في شروطها وموانعها، والله أعلم.
فما عند الناس زيد من الناس أنه وزن ثقيل وكبير، عند عامر أنه
يعني وبالمناسبة الشيخ أصبح الرجل اللي يعتبر أنه ثقيل وسمين مجرد أنه يدخل المسجد يدور له كرسي ويصلي بالكرسي، وهذا لا يجوز إلا إذا كان عاجزا أن يركع أو عاجزا أن يسجد، ففي هذه الحالة يجوز له، وأما القادر لكن من باب الترف أو يثقل عليه القيام لكنه مع القدرة فيجب عليه، والله أعلم.
بارك الله فيكم أحسن إليكم صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي، أسأل مولى الكريم سبحانه وتعالى يجزيك عنا خير الجزاء لما تفضلت.
شكر الله لكم جميعا الشيخ.
شكرا لكم متابعي هذه الحلقة، لكم تحية الزملاء فريق العمل وتحيتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تجد الجواب، تجد الجواب، تجد الجواب.